ترامب يوبخ زيلينسكي في البيت الأبيض ويدعوه للتنازل لإبرام اتفاق مع روسيا. تفاصيل النشرة. نسبت قناة الميادين الفضائية إلى قيادي فلسطيني أن مفاوضات القاهرة فشلت في تمهيد الطريق للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية. وحسب المصدر فإن الوسطاء لم ينجحوا في إقناع الكيان الصهيوني بالانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية. وشدد القيادي الفلسطيني على أن المقاومة لن تسلم أي أسير إلا ضمن رزمة اتفاق كاملة، مؤكدا رفض أسلوب الابتزاز الإسرائيلي. وأوضح القيادي الفلسطيني أن الاحتلال هو من خرق الاتفاق عبر مماطلته في الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يلعب على وتر تمديد المرحلة الأولى واستعادة الأسرى الإسرائيليين بالتدريج. وللمزيد بشأن المفاوضات التي جرت في القاهرة حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف العدوان على غزة، نتابع التقرير التالي.
في العاصمة المصرية القاهرة بدأت مباحثات مكثفة بين أطراف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشأن المرحلة الثانية. وقالت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل مستعدة لاستمرار وقف إطلاق النار في غزة مقابل مباحثات سريعة ومحددة زمنيا للإفراج عن مزيد من الأسرى الأحياء. وأضافت نقلا عن مصدر مسؤول في حكومة الاحتلال أنه من دون التفاوض على إطلاق سراح أسرى أحياء لن يتواصل دخول مساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. مصادر أمنية مصرية أكدت أن الوفد الإسرائيلي في القاهرة بهدف تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يوما إضافيا. وأضافت أن هذا التمديد يشمل تواصل قيام حركة حماس بإطلاق سراح 3 أسرى إسرائيليين كل أسبوع مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين. وأعلن الإعلام العبري نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن حكومة الاحتلال ستكون صارمة في تحديد مفاتيح الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ولفت إلى أن كيان الاحتلال غير ملتزم بإطار الاتفاق بدون التوافق على مستقبل غزة ونزع سلاح حماس وتقويض سلطتها على حد تعبيره. حماس أعلنت رفضها محاولات التمديد وطالبت بالانتقال إلى المرحلة الثانية كما هو متفق عليه، وأكدت التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله. وأضافت الحركة أنها تطالب الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي بالضغط على كيان الاحتلال للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة. الإعلام العبري أكد أن مسؤولين إسرائيليين مطلعون على تفاصيل المفاوضات التقوا بعائلات الأسرى، وأكد لهم أنه يجب التعامل مع المرحلة الثانية من الاتفاق وكأنها اتفاق جديد. هذا ويبقى ملف إدارة قطاع غزة بعد الحرب عالقا، حيث فشل الاحتلال حتى الآن في تحقيق أهداف الحرب ولم ينجز غير الدمار، ولم يستطع إيجاد بديل لها في إدارة قطاع غزة.
أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي أن صنعاء تراقب وترصد باستمرار مجريات الوضع في غزة، مشيرا إلى أنها تلاحظ مدى تهرب العدو الإسرائيلي من الالتزام بالاتفاق بشكل كامل. وشدد السيد الحوثي على أن تهرب العدو من الانسحاب من محور رفح يشكل انتهاكا خطيرا جدا للاتفاق وانقلابا على الالتزامات بتشجيع أمريكي. وأشار إلى أن عدم انسحاب العدو الإسرائيلي من محور رفح يشكل تهديدا خطيرا للشعب الفلسطيني وتهديدا لمصر شعبا وحكومة وجيشا. كذلك لفت إلى أن العدو الإسرائيلي لم يكمل انسحابه من جنوب لبنان بشكل كامل، الأمر الذي يشكل احتلالا وتهديدا على الشعب اللبناني وانتهاكا للسيادة اللبنانية. وقعت مشادة كلامية محتدمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، وذلك في اجتماع كان من المقرر يوقع فيه على اتفاق بشأن تقاسم ثروات أوكرانيا المعدنية ومناقشة اتفاق سلام مع روسيا. وبرفع أصواتهم انخرط ترامب وزيلينسكي إلى جانب نائب الرئيس جي دي فانس في جدل متوتر حول طبيعة الدعم الأمريكي وما إذا كان زيلينسكي قد أظهر ما يكفي من الامتنان. ووبخ ترامب زيلينسكي رافعا صوته قائلا: أنتم تقامرون بإشعال حرب عالمية ثالثة فيما لا تملكون أوراقا للمساومة، أما أن تبرموا اتفاقنا أو أننا سننسحب، فيما وصف فانس زيلينسكي بأنه غير محترم. دعا رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا بيرو إلى تأسيس ناتو أوروبي بعيدا عن أي مشاركة أمريكية، وأضاف أن الوضع الراهن يتطلب إعادة تقييم ممن كان يعتقد أن أمن أوروبا تكلفة الولايات المتحدة أو تكفله الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن فرنسا كانت محقة منذ عهد شارل ديغول في إيمانها بأن الاستقلالية هي الضمانة الوحيدة للأمن. تأتي التصريحات الفرنسية في ظل الإحباط الأوروبي بشأن آلية تعامل الرئيس الأمريكي ترامب مع الحرب الروسية الأوكرانية والإجراءات التي يتخذها مع دول الناتو والاتحاد الأوروبي وحديثه عن زيادة الإنفاق الدفاعي وفرض الرسوم على الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة. نفذت المقاومة الفلسطينية 11 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الماضية. وأفادت مصادر محلية أن عملية المقاومة في الضفة تنوعت ما بين تفجير عبوات ناسفة ومواجهات وإلقاء حجارة والتصدي للمستوطنين. ففي مدينة قلقيلية فجر مقاومون عبوة ناسفة بمركبة للمستوطنين، وتصدى الفلسطينيون للمستوطنين في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة وقرب مستوطنة جلعات في نابلس. كما اندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في بلدة دورة القرع في رام الله وكفر قدوم بقلقيلية وبلدتي بيت فوريك وقريوت ومنطقة المساكن الشعبية بمدينة نابلس وبلدة دورة بالخليل. شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة أن تتشكل الدولة الفلسطينية المستقبلية من غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ولا بد أن يظل القطاع جزءا لا يتجزأ منها. وقال أنطونيو غوتريش أنه لا ينبغي أن يكون هناك وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمل في غزة، مؤكدا ضرورة توقف الإجراءات الأحادية الجانب في الضفة بما في ذلك توسيع المستوطنات والتهديدات بالضم. إلى العناوين. بعد فشل مفاوضات القاهرة، حماس تؤكد أنها لن تسلم أي أسير إلا وفق اتفاق كامل. الحوثي يؤكد أن صنعاء تراقب الوضع في المنطقة ومستعدة لمساندة شعوب الأمة. ترامب يوبخ زيلينسكي في البيت الأبيض ويدعوه للتنازل لإبرام اتفاق مع روسيا. السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
سلام من الله عليكم وحللتم علينا، أهلا في حلقة أخرى من برنامج الأوائل في إيران، حيث سنتطرق في هذه الحلقة من البرنامج إلى 10 خصوصيات جغرافية لإيران رفعت من مستوى قدراتها الاقتصادية. تفضلوا بمتابعتنا.
We'll be right back.
الأحبة، تقع إيران بمساحتها التي تتجاوز 1.5 مليون كيلومتر مربع في غرب آسيا، ويقع زهاء 90% من الأراضي ضمن نطاق هضبة إيران. وبفضل وجود سلسلتين جبلتين هما ألبورز من الغرب إلى الشرق وزاغروس من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، فإن أكثر من نصف مساحة إيران مرتفعة وجبلية، ويبلغ معدل ارتفاعها أكثر من 1200 متر عن سطح البحر، وأكثر نقطة فيها انخفاض بارتفاع 56 مترا تقع في صحراء لوت، وأكثرها ارتفاعا هي قمة جبل دماوان بارتفاع يتجاوز 5600 متر بين سلسلة جبال ألبورز.
وتعرف إيران ببلد الفصول الأربعة بفضل تمتعها بمناخ متنوع، بحيث إن جهتها الشمالية الغربية تتميز بمناخها الجبلي، فيما يتميز شمالها بطقس معتدل ورطب، ومناطقها الوسطى ذات مناخ حار وجاف، ومناطقها الجنوبية والجنوبية الشرقية ذات جو حار ورطب، وفي حين أن المناطق الشمالية الغربية تكون في فصل الشتاء مغطاة بالثلوج، فإن مناطق جنوب إيران تكون معتدلة وربيعية. ومع هذا التنوع المناخي لا يمكن أن نغفل تأثيره على التنمية الاقتصادية في مجال السياحة.
مستمعينا الكرام، إن التنوع المناخي لمدن إيران هو بشكل بحيث إننا يمكننا في كل الفصول أن نجد المكان المناسب الذي نرغب فيه من حيث المناخ اعتبارا من الطقس الحار والرطب وحتى الصحراوي الحار والجاف وبرودة الجبال، حيث يلبي كل منها الحاجات والأذواق المختلفة.
ويعتبر الغطاء النباتي والمراعي والغابات والمساحات الخضراء الثروات الوطنية لكل بلد، بحيث تعد اليوم من الأركان الرئيسة للتنمية المستدامة في كل بلد. وبالإضافة إلى القيم الاقتصادية، فإن الغابات والمساحات الخضراء والغطاء النباتي كل ذلك له دور مهم في سلامة جسم الإنسان وروحه. ويوجد في إيران أكثر من 14 مليون هكتار من الغابات، وتضم حوالي 8.8% من مساحة البلد. ورغم أن إيران تقع في منطقة ذات غطاء محدود من الغابات، ولكن العجيب أنها تحتوي على 11 إقليما من 13 إقليما معروفا في العالم.
أيها الأحبة، ومن خصوصيات إيران الجغرافية الأخرى التي من شأنها أن تكون مؤثرة في نمو اقتصاد البلد وازدهاره، عدد البلدان المجاورة لها والسوق السكاني للمنطقة. فإيران تجاور 15 بلدا بريا وبحريا، ولها حدود برية مع 3 بلدان هي أفغانستان وتركيا وأرمينيا، وحدود بحرية مع 8 بلدان هي كازاخستان والإمارات وعمان وقطر والسعودية والكويت وروسيا، وترتبط بحدود برية وبحرية مع 4 جارات هي باكستان وتركمانستان وأذربيجان والعراق.
وحسب تقديرات خبراء عملية التبادل التجاري بين هذه البلدان، فإن من شأنها أن تدر على إيران سنوياً واردات تتراوح بين 40 إلى أكثر من 150 مليار دولار. وإن انخفاض مستوى نفقات المحافظة على البضائع وتخزينها وميزة رخص نفقات شحن البضائع ونقلها من شأنه أن يرفع من مستوى الموارد المالية المتحصلة من عمليات التبادل التجاري بين بلدان المنطقة.
أيها الأحبة، نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم. يعتبر وجود الحدود المائية والاتصال بالمياه الحرة من المزايا المهمة للتنمية في العالم المعاصر، لأن البحار والملاحة البحرية هما عامل المواصلات الرئيس للتجارة العالمية، ومنما مجموعه 5800 كيلومتر مربع من الشريط الساحلي المتصل بإيران، هناك 4900 كيلومتر منه في جنوب البلد وسواحل الخليج الفارسي وبحر عمان، وتتمتع إيران بأكثر المواقع الجيوسياسية أهمية واستراتيجية في العالم بفضل سيطرتها على مضيق هرمز الاستراتيجي.
نعم، ويربط مضيق هرمز الخليج الفارسي بالمياه الحرة عن طريق بحر عمان، وكما نعلم فإن الخليج الفارسي وبفضل احتياطياته النفطية والغازية يعتبر مخزن نفط العالم وأكبر منطقة تؤمن ما يحتاج إليه العالم من طاقة. جدير ذكره أن بحر الخزر يقع في شمال إيران ويبلغ طول شريطه الساحلي 890 كيلومترا، وبلدان الخزر الساحلية مثل تركمانستان وأذربيجان وكازاخستان لا يمكنها تحقيق تجارة ناجحة مع العالم من دون طرق المواصلات في إيران. فإيران تمثل أقرب جسور الربط لها مع المياه الحرة وأقلها تكلفة.
ومن القدرات الاقتصادية الأخرى لإيران ما يتعلق بخصوصيتها الجغرافية وهو ممراتها، والممرات الدولية هي طرق غير مكلفة إلى حد كبير من الناحية الاقتصادية لشحن البضائع ونقلها وتنقل الأشخاص، حيث تمر من عدة بلدان. والموقع الجغرافي السياسي المنقطع النظير لإيران أتاح لها إمكانية أن تشحن بعض من البلدان المجاورة مثل قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وأفغانستان المحصورة في اليابسة بضائعها عن طريق إيران والممر الشمالي الجنوبي من البلاد من أجل الوصول إلى المياه الحرة.
ويصل الممر الشمالي الجنوبي ميناء كانتينر في بومباي بشرق الهند بسان بيترسبورغ في روسيا بعد المرور بجمهورية أذربيجان وأستراخان، ويعتبر هذا الطريق أهم حلقة للتجارة بين آسيا وأوروبا، حيث يختصر المسافة البالغة 16,000 كيلومتر عن طريق قناة السويس إلى 7,000 كيلومتر عن طريق الممر الشمالي الجنوبي في إيران. ويعد هذا الممر أقصر بنسبة 40% وأقل تكلفة بنسبة 30% من حيث المسافة والوقت مقارنة مع الطرق التقليدية.
مستمعينا الكرام، شكرا لكم على حسن متابعتكم، وملتقانا معكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله مع حلقة أخرى من برنامج الأوائل في إيران،
حيث سنستكمل الحديث عن أوائل الخصوصية الجغرافية في إيران. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.
في أمان الله.
المؤمنين أجرع بيدا دائما من ظليمات السنين لا ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين
يا مبيت الداره يا ملاك الخائفين يا رحم عبرة العيون في وجوه الطارعين
بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحياتي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحياتي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
يا مبيت الداره يا ملاك الخائفين يا رحم عبرة العيون في وجوه الطارعين يا مبيت الداره يا ملاك الخائفين يا رحم عبرة العيون في وجوه الطارعين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
آفاق التقريب
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب وفي هذه الحلقة من البرنامج نتحدث عن موضوع وحدة العقيدة بين المسلمين كعنصر مهم من مستلزمات الوحدة الإسلامية
مستمعين الكرام إن الوحدة بين المسلمين ورص الصفوف من أهم مقومات البناء الحضاري للأمة الإسلامية وهذه الوحدة هي من الضرورات الشرعية والعقلية التي أكدها القرآن وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحكم بها العقل وبالتالي أثبت لنا التاريخ ضرورتها فمعظم الحضارات نمت وترعرعت وازدهرت بالوحدة وتمزقت وتفرقت واضمحلت حين تشتتت كلمة أصحابها، وهذه الوحدة هدف سعى إلى تحقيقه جميع الدعاة والمصلحين، ولا يشك أحد في عظمة هذا الهدف وأهميته العقلية والتشريعية. فكل ما دعا إليه الإسلام من عزة ورفعة ومنعة وشوكة للمسلمين يتحقق في ظل الوحدة، ولا يوجد أحد من المسلمين اليوم يشعر بالمسؤولية والحرص على الإسلام والدين لا يحن لمسألة العودة إلى المجتمع الإسلامي الموحد للوقوف بوجه التهديدات والتحديات التي يواجهها أبناء الأمة الإسلامية. ولابد أن نفتح باب الحوار الهادف لمعرفة مفهوم الوحدة وسبل تحققها بعد أن توفرت ظروف جمع المسلمين من الوعي والتجارب، والتي تبشر بغد إسلامي زاهر. أيها الإخوة والأخوات، إن وحدة العقيدة بين المسلمين تمثل أحد العناصر المهمة المستلزمة لقيام الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب، لأنه لابد للأمة الواحدة من أن تكون لها أصول عقيدية موحدة، وهذه الأصول لدى الأمة الإسلامية أجمع عليها كل العلماء، وإنكارها يهدم بنيان الأمة ووحدتها، وعدم الإيمان بها يخرج الفرد من دائرة الإسلام، وقد نص عليها القرآن والسنة، وهي أصل ومبدأ التوحيد والنبوة والمعاد. وهناك أصول أخرى تلتزم بها بعض المذاهب، فهي أصول لذلك المذهب، وإنكار أي واحد منها يجعل المذهب خارجا عن الإسلام، ولا يوجد مذهب من المذاهب الإسلامية ينكر صراحة أي من هذه الأصول، والجميع متفقون عليها. وهذا الاتفاق نابع من الاعتماد على مصادر التشريع الإسلامي في تطبيق أحكام القرآن الكريم، والاقتداء بسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وبها تتهيأ الفرص للقيام بالعمل المشترك الواحد. مستمعين الأفاضل، إن نقاط الاشتراك هي الاتفاق على الاعتراف بحقوق الجميع، وقد تجسد هذا الاتفاق في الاعتماد على مصادر التشريع الإسلامي، وعلى المستوى العملي في تطبيق أحكام القرآن الكريم والاقتداء بسيرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لمجد السور والأواصر المشتركة المبنية على الود والألفة بين جميع فرق المسلمين، مما يهيئ الفرص الكثيرة للعمل المشترك، وبالتالي تزداد مساحة الحركة ومجالاتها العملية. ومن أهداف حركة التقريب هي محاولة فهم واقع الأطراف الأخرى وأدلة المذاهب، وهذه بمجموعها تشكل عملية إثارة رائعة تقود الجميع إلى نبذ المواقف الحادة وبسط حالة الشفافية دون الضبابية التي تحجب الرؤية الصحيحة الواقعية، وبلورة حية في دفع الوجدان نحو الثوابت المشتركة بين جميع المذاهب. نعم مستمعين الكرام، نأتي على ختام هذه الحلقة من برنامج أفاق التقريب، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسوء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على النبي الهادي الأمين وعلى آله الهداة الميامين. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وطابت أوقاتكم. حينما يغفل الإنسان عن الخالق الحقيقي والمبدع الأول ومسبب الأسباب، فإنه يفقد توازنه، فلا يميز بين العلة والمعلول، ولا يعرف بعد كيف تجري المقادير، ومن يسبب التدابير. نعم، قد يوحد المرء في عقله، ولكنه في سلوكه يدخل في أنواع الشرك، وقد يعبد الله في ظاهره وبدنه، فيقوم للصلاة ويسجد لله جل وعلا، ويصوم ويحج، ولكنه يأتي بالذنوب يطيع بها الشيطان الرجيم ويعصي بها الرب العظيم. إذن فلا بد من اليقظة، يقظة القلب ويقظة الروح ويقظة الفكر، حينما يرى العبد أن الأمر كله لله وبيد الله، وأن الوجود كله في قبضة الله، وأن العوالم تمضي بقدرة الله، والمقادير والأقدار تعين بحكمة الله، وهو القائل عز من قائل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكان من ذلك أن خلق الداء وخلق الدواء، خلق الأمراض وهدى البشر إلى علاجها، وبيده سبحانه وتعالى أسباب العافية كما بيده أسباب الأدواء والآلام. قال موسى عليه السلام: يا ربي، من أين الداء؟ قال: مني. قال: فالشفاء؟ قال: مني. قال: فما يصنع عبادك بالمعالج؟ قال: يطيب بأنفسهم. فيومئذ سمي المعالج بالطبيب. شأنه هو خالق الأسباب وهو مسببها، هذا ما ينبغي ألا يغيب عنا، ليس عن أذهاننا فحسب، بل كذلك ينبغي ألا يغيب عن قلوبنا وضمائرنا، حتى يتحقق أثر ذلك على سلوكنا، ونحن لا نرى شيئا إلا رأينا الله قبله وبعده ومعه. فالدنيا كلها معلولة لله، مصنوعة بقدرة الله، ثم هي قائمة في كل آن بمدد الله. أما نحن البشر فيليق بنا عبادة الله وحسب، والاعتقاد أن الداء من خلقه ومن جنوده، وأن الشفاء من خلقه ومن رحمته، فإليه عز وجل المفزع، وعليه التوكل، وإليه التفويض، وبه حسن الظن، وعنه الرضا بما قسم، وله التسليم في كل الأمور، فهو الآمر وهو الناهي، ونحن المأمورون المؤتمرون بأوامره، والمنهون المنتهون عن مناهيه. هكذا ينبغي، فهو سبحانه الحكيم العليم الرؤوف الرحيم، وما أراد بنا إلا اللطف، وما كان منه إلا الجود، وما شرع إلا الصلاح والسعادة. فأوحى جل وعلا إلى كليمه موسى سلام الله عليه: ابدأ بالملح واختم بالملح، فإن في الملح دواء من 70 داء، أهونها الجنون والجذام والبرص، ووجع الحلق والأضراس، ووجع البطن. فخلق الله عز اسمه أمراضا عديدة وخلق لها الملح، وأشار إلى الداء وهدانا إلى الدواء، ودعانا إلى سعادتين: عاجلة بالشفاء وآجلة بالطاعة والامتثال. وكانت له عز وجل حجة بالغة فلا عذر بعد لمعتذر، حتى إنه أوحى مرة إلى موسى سلام الله عليه: أنمر قومك يفتتحون بالملح ويختتمون به، وإلا فلا يلوموا إلا أنفسهم. إخوتنا الأكارم، إن من سنن الحياة أن الله جعلها متحركة لا يلحق بها إلا ساع وجاد ومتحرك. والله جل جلاله هيأ لعباده أسباب العيش بأن جعل لهم أبدانا نشيطة وعقولا مفكرة، وخلق لهم ما ينتفعون به، ثم لم يكتفي بذلك حتى كشف لهم عن حقائق لو عملوا بها لجنوا من الخير ما لم يكونوا يتخيلون أو يحلمون. وفي مجال العافية والسلامة والصحة، كان للحديث القدسي حضور وإرشاد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليكن أول ما تأكله النفساء الرطب. فإن الله تعالى قال لمريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قيل: يا رسول الله، فإن لم تكن أيام الرطب، قال: فسبع تمرات من تمر المدينة، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم، فإن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني، لا تأكل نفساء يوم تلد الرطبة فيكون غلاما إلا كان حليما، وإن كانت جارية كانت حليمة. ولما حسر الماء عن عظام الموتى فرأى ذلك نوح عليه السلام، جزع جزعا شديدا واغتم لذلك، فأوحى الله تعالى إليه أن كل العنب الأسود ليذهب بغمك. وإن قوما من بني إسرائيل أصابهم البياض فشكوا ذلك إلى موسى، فأوحى الله إليه: مرهم فليأكلوا لحم البقر بالسلق. أيها الإخوة الأعزاء، نكتفي بهذا القدر. شكرا لكم وإلى اللقاء.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في إحدى وصاياه العامة: أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا قد ولت حذاء، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء اصطبها صابها. ألا وإن الآخرة قد أقبلت، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل ولد سيلحق بأبيه يوم القيامة. وإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. غرر الأجوبة. سأل ذعلب اليمني أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أفأعبد ما لا أرى؟ فقال ذعلب: وكيف تراه؟ فقال الأمير: ويلك يا ذعلب، لا تراه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان، معروف بالدلالات، منعوت بالعلامات، لا يقاس بالناس ولا يدرك بالحواس. يا ذعلب، إن ربي قريب من الأشياء غير ملامس، بعيد منها غير مباين، متكلم لا بروية، ظاهر لا بتأويل المباشرة، متجل لا باستهلال رؤية، بائن لا بمسافة، قريب لا بمدانات، مريد لا بهمة، صانع لا بجارحة، دراك لا بخديعة، لطيف لا يوصف بالخفاء، كبير لا يوصف بالجفاء، عظيم العظمة لا يوصف بالعظم، جليل الجلالة لا يوصف بالغليظ، سميع لا يوصف بأهله، بصير لا يوصف بالحاسة، رحيم لا يوصف بالرقة، قبل كل شيء فلا يقال شيء قبله، وبعد كل شيء فلا يقال له بعده. هو في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن عنها، موجود لا بعد عدم، فاعل لا باضطرار، مقدر لا بحركة، لا تحويه الأماكن ولا تضمنه الأوقات، ولا تحده الصفات ولا تأخذه السنات. سبق الأوقات كونه، والعدم وجوده، والابتداء أزله. كان ربا إذ لا مربوب، وإلها إذ لا مألوه، وعالما إذ لا معلوم، وسميعا إذ لا مسموع. تعنو الوجوه لعظمته، وتجل القلوب من مخافته، وتتهالك النفوس على مراضيه.
Oh, 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 oh كريمها باق وليس بفاني، دار السلام وجنة المأوى ومنزل قلة الإيمان والقرآن. إنها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان، إنها الذي والله لا وقصورها من خالص العقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة أخبارية استهلها بالعناوين: بعد فشل مفاوضات القاهرة حماس تؤكد أنها لن تسلم أي أسير إلا وفق اتفاق كامل. الحوثي يؤكد أن صنعاء تراقب الوضع في المنطقة ومستعدة لمساندة شعوب الأمة. ترامب يوبخ زيلني